نبدأ هذه الحلقة بسؤال بعث به المستمع أبو أحمد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، كثر المشترئون من طلبة العلم الشرعي وغيرهم على التصدر للفتوى، بل كثر الخائضون في دين الله بغير علم، وامتلأت بهم الفضائيات والصحف والمجلات ومنتديات الإنترنت. أيصح سماحة الشيخ أن يلتزم أهل كل فن بمختصيه ويصبح شرع الله حين المستباحة؟ أيحق لكل من نال شهادة جامعية في العلوم الشرعية أن يفتي الناس؟ ما رأي سماحتكم وما رأي أهل العلم في ذلك؟ وما نصيحتكم للسائل والمجيب؟ وفقكم الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. هذا السؤال السائل الذي قال في سؤاله كثر المجتهدون من تسبين إلى الفقه والعلم على الفتاوى في الحلال والحرام، أليس كل صاحب مهنة لا حق له أن يجاوز مهنته، بل يكون عمله باختصاص مهنته، والمهنة التي يزاولها والتي تخرج فيها، فلا يحق للطبيب أن يكون مهندسا، ولا يحق للمهندس أن يكون مفتيا، وإلى غير ذلك من التخصصات التي تميز كلا بتخصصه وإن كان بالكل خير. يقول هذا السائل في الفضائيات وفي محطات الإذاعة وامتلأت الصحف والمجلات بكثير من المفتين، كل يفتي برأيه وكل يقول بهواه وكل ينسب ذلك إلى شرع الله، ألا يوضع حد لأولئك المستهترين؟ ألا يؤخذ على أيديهم؟ ألا يوضع آلية لمنع من لا علم عنده ولا فقه أن يقول في دين الله ما لا يعلم؟ نقول أيها السائل، وفقت في سؤالك وأصبت في سؤالك، فجزاك الله عن هذه الغيرة على دين الله خير ما يجازي به مسلم قام بما أوجب الله عليه، جزاك الله خيرا وشكر مسائيك. نقول يا أخي، أولا قبل التحدث عن هذا الموضوع نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو داود أنه قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن أشار على أخيه ومن استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي فتوى بغير ثبت فإثمه على من أفتاه، والشاهد لنا هذه اللفظة: من أفتي بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه. فبين لنا صلى الله عليه وسلم أن أي مستفت أفتي بغير علم وقبل وعمل بتلك الفتوى، إذا كانت تلك الفتوى خاطئة، فإن إثمه على من أفتاه، على من خانه وغشه، على من قال له على الله بلا علم. يا إخواني، بهذا كان علماء الأمة وقافين في الفتوى غير متسرعين، إذا استفتوا تأملوا وتدبروا وتعقلوا وفكروا وقدروا، فلم يقدموا على الفتوى إلا على علم ويقين. ليس مرجع ذلك قصور علم فيهم ولا شحا بعلمهم، ولكن خوف من الله قبل كل شيء، وتعظيم لشرع الله وإشعار كل مستفتن بعظيم الفتوى، وأن الفتوى مسؤولية عظيمة ومهمة كبيرة. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سأل بعض إلى بعض السلف فقال له السائل: إني سائلك عن مسألة يسيرة خفيفة. قال: يا هذا، ألم تسمع الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ يا أيها المفتون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم بالتدبر فيما تفتون بالآخرين، أوصيكم بالتدبر والتأمل والتعقل قبل أن تصدروا أي فتوى تصدرونها. انظروا وفكروا، هل هذه الفتوى عليها دليل من كتاب الله أو دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشرفوا تلك الفتوى بذكر النص من القرآن والسنة، فخير ما يعتمد المرء عليه فيما يفتي به كتاب الله وسنة رسوله. فما كان ذي آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله فاجعلوها نورا لتلك الفتوى وسراجا يضيء تلك الفتوى، وحسنوها وزينوها، فقولوا قال الله وقال رسوله. إن يكن عندكم علم من إجماع السلف فيما أجمعوا فيه فاجعلوا إجماع السلف أيضا منهجا لكم ودليلكم وحجة وحجة لكم. إن وجدتم قول صحابي أو قول تابعي ممن مضى قبلنا من أهل التقوى والصلاح فإذا إن أقوالهم خير من أقوالنا وآراؤهم أفضل من آرائنا. إذا لم يكن هناك دليل من كتاب وسنة وإجماع فلعمر الله إن اجتهادهم أولى من اجتهادنا لأنفسنا. أما يا أخي أن نفتي ونتسرع بالفتوى ولا نراجع ولا نتأمل وربما تصدر من أحدنا فتوى والقرآن والسنة يخالفها وعمل المسلمين بضدها، فيا لها من خسارة، نسأل الله السلامة والعافية. بعض المنتسبين للفقه وحملة الشهادة تقتنصهم بعض القنوات لكي يفتوا فيها في برنامج الفتوى، وربما زل القدر وربما جاملوا فيما يفتون به لأجل أن يجعلوا لتلك القناة يجعلوا لها شهرة ومكانة ويحمل الناس على النظر إليها ومشاهدتها، فيبيعون دينهم بمصالح دنيا غيرهم. يا أخي، البعض من الناس لا يهمه أن يفتي ولا يهمه أن يقول ما لا يعلم، وبعضهم والعياذ بالله لا يبالي أخالف الحق أم الغمصان، مهمته أن ينفرد بشيء شاذ عن مجموعة الناس. من هؤلاء أقوام يختارون لأنفسهم آراء، سلف الأمة بضد ذلك، علماء الأمة المحققون بخلاف ذلك. وإذا قلت لهم تلك الفتوى تخالف الكتاب والسنة، وتلك الفتوى لا منهج لي عليها، وتلك الفتوى تناقض ما عليه علماء المسلمين، قال هذا الجاهل المركب لا أبالي، أنا مجتهد وأنا رجل وهم رجال. حتى أن بعض أولئك بلغ به الغرور والإعجاب بنفسه لما قيل له إن الإمام أحمد قال كذا، قال أحمد بن محمد رجل وأنا رجل، فمن زغل سفاهته وجهله أن أنزل نفسه القاصرة الجاهلة بمنزلة ذلك الإمام الفذ الذي علم ورعه وتقواه وخوفه من الله وسعة علمه وتحريه للدقة فيما يفتي فيه. أيها المسلم، كم يسمع والله من فتاوى تقشعر منها الجلود. هذا يفتي فيقول إن السحر تعلم إن السحر تعلمه وتعليمه أمر جائز ولا مانع منه. تذكر له قول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء والزوجة، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوجة الآية. فيقول لك علم السحر ضرورة، وأنا أتعلم السحر، وأنا أفتي باستعمال السحر لأنقذ الناس من مشاكلهم كما يقول. فيرد النصوص من الكتاب والسنة لأجل هذا الرأي الجاهل الذي رآه، تراه يحل المحرمات ويستبيحها بكل دعوى سهلة، وهو أنه يرى أن من قبله ليسوا على علم ولا على هدى، وإنما هو أتى بشيء جديد من تلقاء نفسه. يا إخواني، الحذر الحذر من القول على الله بلا علم. فالله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بلا علم أعظم من كل الكبائر، بل هو أكبرها، أعظم من الشرك. فالشرك وما دونه مصدره القول على الله بلا علم. وقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يا إخواني، المهندس لو قلت لكم مفتيا قال لا أنا مهندس معماري، أنا مهندس كذا وكذا، لا أملك هذه الصفة. فلو أغرضت عليه فكنت مفتيا. جئت للطبيب فقلت يا أيها الطبيب كن مفتيا وقاضيا، قال ما علم ما درست ولا فهمت، أنا مسلم أصلي وأصوم لكن ليس عندي غزيرة العلم حتى أفتي. فلا يلام ذلك، ولكن يا أسف الشديد يتسنم الفتوى والقول على الله بلا علم من لا علم ولا بصيرة عنده. فواجب المفتون أن يتقوا الله ولا يفتوا إلا بما هم على يقين أنه موافق للحق والصواب، وليحترموا من سبقهم من أهل العلم والفضل، ولا يجوز لنا أن نطعن فيهم، وإنما لو رأينا منهم خلافا للحق لاعتذرنا عنهم بأن الحق لم يبلغهم، وحاشا أن يبلغهم الحق ويخالفونه. لقد كان الأئمة الأربعة المقتدى بهم بريء يتبرؤون من كل قول قالوه يخالف الحق. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول انظروا إلى ما أقول ما كان مخالفا للحق فاضربوا به عرض الحائط. ومالك بن أنس يقول ما منا إلا راد مرد عليه إلا صاحب هذا القبر. والشافعي يقول لا حق لأحد، لا يقول أجمع المسلم، والشافعي يقول أجمع المسلمون على أن من بلغت سنة رسول الله لا يجوز له أن يخالف لرأي كائن من كان. والإمام أحمد يقول عجبت لأقوام عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد على قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيالك. فلنتقي الله فيما نفتي به، ولنستبد أمرنا، ويسأل بعضنا بعضا، ولنبني بعضنا بعضا على ما أخطأ فيه، ولتكن صدر رحبة لقبول النقد من طالب علم ينقذنا إذا رأى في كلامنا خطأ، ولنستجد لمن ينقذنا بعلم وبصيرة، ولنتناصح فيما بيننا، ولنتحرى أن يكون ما يصدر منا عن كتاب وسنة وما عليه سلف هذه الأمة، ولنحذر من الشذوذ بالفتوى. أسأل الله أن يحفظ الجميع بطاعته.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وبماذا تنصحون السائل سماحة الشيخ؟
أنصح السائل أن يتقي الله وينظر أقرب الناس للحق، أقرب أهل العلم الحق. قال بعض السلف العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عنه دينه.
نبدأ هذه الحلقة بسؤال بعث به المستمع أبو أحمد من الرياض، يقول فيه: سماحة الشيخ، كثر المشترئون من طلبة العلم الشرعي وغيرهم على التصدر لفتوى، بل كثر الخائضون في دين الله بغير علم، وامتلأت بهم الفضائيات والصحف والمجلات ومنتديات الإنترنت. أيصح سماحة الشيخ أن يلتزم أهل كل فن بمختصيه ويصبح شرع الله حين المستباحة؟ أيحق لكل من نال شهادة جامعية في العلوم الشرعية أن يفتي الناس؟ ما رأي سماحتكم وما رأي أهل العلم في ذلك؟ وما نصيحتكم للسائل والمجيب؟ وفقكم الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. هذا السؤال السائل الذي قال في سؤاله كثر المجتمعون من تسبين إلى الفقه والعلم على الفتاوى في الحلال والحرام، أليس كل صاحب مهنة لا حق له أن يجاوز مهنته، بل يكون عمله باختصاص مهنته؟ والمهنة التي يزاولها والتي تخرج فيها فلا يحق للطبيب أن يكون مهندسا، ولا يحق للمهندس أن يكون مفتيا، وإلى غير ذلك من التخصصات التي تميز كلا بتخصصه وإن كان في الكل خير. يقول هذا السائل في الفضائيات وفي محطات الإذاعة وامتلأت الصحف والمجلات بكثير من المفتين، كل يفتي برأيه وكل يقول بهواه وكل ينسب ذلك إلى شرع الله، ألا يوضع حد لأولئك المستهترين؟ ألا يؤخذ على أيديهم؟ ألا يوضع آلية لمنع من لا علم عنده ولا فقه أن يقول في دين الله ما لا يعلم؟ نقول: أيها السائل، وفقت في سؤالك وأصبت في سؤالك، فجزاك الله عن هذه الغيرة على دين الله خير ما يجازي به مسلم قام بما أوجب الله عليه، جزاك الله خيرا وشكر مسائيك. نقول: يا أخي، أولا قبل التحدث عن هذا الموضوع نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو داود أنه قال: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن أشار على أخيه ومن استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتي فتوى بغير ثبت فإثمه على من أفتاه، ومن أفتي فتوى بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. والشاهد لنا هذه الأفضة: من أفتي بفتوى غير ثبت فإثمه على من أفتاه. فبين لنا صلى الله عليه وسلم أن أي مستفت أفتي بغير علم وقبل وعمل بتلك الفتوى، إذا كانت تلك الفتوى خاطئة فإن إثمه على من أفتاه، على من خانه وغشه، على من قال له على الله بلا علم. يا إخواني، بهذا كان علماء الأمة وقافين في الفتوى غير متسرعين، إذا استفتوا تحملوا وتدبروا وتعقلوا وفكروا وقدروا، فلم يقدموا على الفتوى إلا على علم ويقين. ليس مرجع ذلك قصور علم فيهم ولا شحا بعلمهم، ولكن خوف من الله قبل كل شيء، وتعظيم لشرع الله وإشعار كل مستفت بعظيم الفتوى وأن الفتوى مسؤولية عظيمة ومهمة كبيرة. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سأل بعض إلى بعض السلف فقال له السائل: إني سائلك عن مسألة يسيرة خفيفة. قال: يا هذا، ألم تسمع الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ يا أيها المفتون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم بالتدبر فيما تفتون به الآخرين، أوصيكم بالتدبر والتأمل والتعقل قبل أن تصدروا أي فتوى تصدرونها. انظروا وفكروا، هل هذه الفتوى عليها دليل من كتاب الله أو دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فشرفوا تلك الفتوى بذكر النص من القرآن والسنة، فخير ما يعتمد المرء عليه فيما يفتي به كتاب الله وسنة رسوله. فما كان ذي آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله فاجعلوها نورا لتلك الفتوى وسراجا يضيء تلك الفتوى، وحسنوها وزينوها فقولوا: قال الله وقال رسوله. إن يكن عندكم علم من إجماع السلف فيما أجمعوا فيه فاجعلوا إجماع السلف أيضا منهجا لكم ودليلكم وحجة وحجة لكم. إن وجدتم قول صحابي أو قول تابعي ممن مضى قبلنا من أهل التقوى والصلاح فإذا إن أقوالهم خير من أقوالنا وآراؤهم أفضل من آرائنا. إذا لم يكن هناك دليل من كتاب وسنة وإجماع فلعمر الله إن اجتهادهم أولى من اجتهادنا لأنفسنا. أما يا أخي أن نفتي ونتسرع بالفتوى ولا نراجع ولا نتأمل وربما تصدر من أحدنا الفتوى والقرآن والسنة يخالفها وعمل المسلمين بضدها، فيا لها من خسارة، نسأل الله السلامة والعافية. بعض المنتسبين للفقه وحملة الشهادة تقتنصهم بعض القنوات لكي يفتوا فيها في برنامج الفتوى، وربما زل القدر وربما جاملوا فيما يفتون به لأجل أن يجعلوا لتلك القناة يجعلوا لها شهرة ومكانة ويحمل الناس على النظر إليها ومشاهدتها، فيبيعون دينهم بمصالح دنيا غيرهم. يا أخي، البعض من الناس لا يهمه أن يفتي ولا يهمه أن يقول ما لا يعلم، وبعضهم والعياذ بالله لا يبالي أخالف الحق أم صعب، مهمته أن ينفرد بشيء شاذ عن مجموعة الناس. من هؤلاء أقوام يختارون لأنفسهم آراء، سلف الأمة بضد ذلك، علماء الأمة المحققون بخلاف ذلك. وإذا قلت لهم تلك الفتوى تخالف الكتاب والسنة، وتلك الفتوى لا منهج لي عليها، وتلك الفتوى تناقض ما عليه علماء المسلمين، قال هذا الجاهل المركب لا أبالي، أنا مجتهد وأنا رجل وهم رجال. حتى أن بعض أولئك بلغ به الغرور والإعجاب بنفسه لما قيل له إن الإمام أحمد قال كذا، قال: أحمد بن حنبل رجل وأنا رجل. فمن زمن سفاهته وجهله أن أنزل نفسه القاصرة الجاهلة بمنزلة ذلك الإمام الفذ الذي علم ورعه وتقواه وخوفه من الله وسعة علمه وتحريه للدقة فيما يفتي فيه. أيها المسلم، كم يسمع والله من فتاوى تقشعر منها الجلود. هذا يفتي فيقول إن السحر تعلم إن السحر تعلمه وتعليمه أمر جائز ولا مانع منه. تذكر له قول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء والزوجة، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوجة الآية. فيقول لك علم السحر ضرورة، وأنا أتعلم السحر، وأنا أفتي باستعمال السحر لأنقذ الناس من مشاكلهم كما يقول. فيرد النصوص من الكتاب والسنة لأجل هذا الرأي الجاهل الذي رآه، تراه يحل المحرمات ويستبيحها بكل دعوى سهلة، وهو أنه يرى أن من قبله ليس على علم ولا على هدى، وإنما هو أتى بشيء جديد من تلقاء نفسه. يا إخواني، الحذر الحذر من القول على الله بلا علم. فالله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بلا علم أعظم من كل الكبائر، بل هو أكبرها، أعظم من الشرك. فالشرك وما دونه مصدره القول على الله بلا علم. وقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يا إخواني، المهندس لو قلت لكم مفتيا قال لا أنا مهندس معماري، أنا مهندس كذا وكذا، لا أملك هذه الصفة. فلو أفرضت عليه لكنت مفتيا. جئت للطبيب فقلت يا أيها الطبيب كن مفتيا وقاضيا، قال ما علم ما درست ولا فهمت، أنا مسلم أصلي وأصوم لكن ليس عندي غزيرة العلم حتى أفتي. فلا يلام ذلك، ولكن يا أسف الشديد يتسنم الفتوى والقول على الله بلا علم من لا علم ولا بصيرة عنده. فواجب المفتون أن يتقوا الله ولا يفتوا إلا بما هم على يقين أنه موافق للحق والصواب، وليحترموا من سبقهم من أهل العلم والفضل، ولا يجوز لنا أن نطعن فيهم، وإنما لو رأينا منهم خلافا للحق لاعتذرنا عنهم بأن الحق لم يبلغهم، وحاشا أن يبلغهم الحق ويخالفونه. لقد كان الأئمة الأربعة المقتدى بهم بل يتبرؤون من كل قول قالوه يخالف الحق. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول انظروا إلى ما أقول ما كان مخالفا للحق فاضربوا به عرض الحائط. ومالك بن أنس يقول ما منا إلا راد مرد عليه إلا صاحب هذا القبر. والشافعي يقول لا حق لأحد، لا يقول أجمع المسلمون، فالشافعي يقول أجمع المسلمون على أن من بلغت سنة رسول الله لا يجوز له أن يخالف لرأي كائن من كان. والإمام أحمد يقول عجبت لأقوام عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيالك. فلنتق الله فيما نفتي به ولنستبد أمرنا ويسأل بعضنا بعضا ولنبه بعضنا بعضا على ما أخطأ فيه، ولتكن صدى رحبة لقبول النقد من طالب علم ينقذنا إذا رأى في كلامنا خطأ، ولنستجد لمن ينقذنا بعلم وبصيرة، ولنتناصح فيما بيننا، ولنتحرى أن يكون ما يصدر منا عن كتاب وسنة وما عليه سلف هذه الأمة، ولنحذر من الشذوذ بالفتوى. أسأل الله أن يحفظ الجميع بطاعته.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بماذا تنصحون السائل سماحة الشيخ؟
أنصح السائل يتقي الله وينظر أقرب الناس للحق، أقرب أهل العلم الحق. قال بعض السلف العلم دين فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم.